الحمد لله ذي الآلاء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فحي الله المشاهدين والمشاهدات المسلمين والمسلمات، وأسأل الله بمنه وبكرمه أن يرزقنا في هذه الليلة التوبة والأوبة والقبول والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تعالوا في هذه الليلة لنبدأ طريقا نسأل الله بمنه وبكرمه لنا فيه توفيقا وسدادا وقبولا، مع العلماء، مع ورثة الأنبياء، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مع هؤلاء الذين أمرنا باتباعهم والسير من وراء كلامهم، فهم الذين يبلغون عن الله وهم الذين يوقعون عن رسول الله. واسمحوا لي في هذه الليلة مع هذه الحلقة أن أكون ضيفا على والد كريم وعالم جليل، على فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي حفظه الله. وأنا لن أتحدث عن هذه الشهادات العديدة ولا تلك الدرجات الكثيرة العلمية ذات المناصب وذات الدرجات السمية، لكن اسمحوا لي أن نسمع هذه الكلمات بعد أن نرحب به منه هو. أسأل الله بمنه وبكرمه أن يجعله خير خلف لخير سلف، إنه ولي ذلك ومولاه. دكتور طلعت،
أهلا بكم،
ربنا يحفظك،
بارك الله فيكم وعليكم.
أنا عاوز حضرتك بكرم حضرتك المعهود وبخلق حضرتك الرائع،
بارك الله فيك،
تعرف أبنائك من طلبة العلم، تعرف أبنائك من المسلمين والمسلمات، اللهم لك. من هو الدكتور طلعت عفيف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن يجعلنا كالغيث أينما وقع نفع، وكالشمس تغرب في مكان لتشرق في مكان آخر فهي في شروق دائما. يعني أنا عبد من عباد الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يستخدمنا في طاعته وأن يجعلنا دعاة إليه وإلى دينه. فإن العلماء كما قال حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم ورثت الأنبياء، أتمنى أن أكون واحدا من هؤلاء، الحقني يا رب بهم، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وألحقني بالصالحين، فأتمنى أن أكون واحدا ممن يدلون الناس على الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بدأت رحلتي العلمية كأي طالب علم في الدراسة الأزهرية، وحفظت القرآن الكريم وأنا صغير السن في الكتاتيب في الستينات، ثم التحقت بالمعاهد الأزهرية، ولله الحمد حصلت على الشهادة الإعدادية وكنت فيها السادس على مستوى الجمهورية، ثم الشهادة الثانوية الأزهرية وحصلت فيها على المرتبة الثامنة على مستوى الجمهورية أيضا، ودخلت إلى كلية أصول الدين، وكانت هذه رغبتي من البداية، قلت يعني ربنا سبحانه وتعالى من علي بهذا الطريق فلا أرضى بغيره بديلا، كان في إمكاني أن أدخل أي كلية أخرى، لكني أحببت أن يعني أسلك هذا السبيل. وكان دائما أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقلت لو أراد الله به خيرا يأخذ بيدي في هذا الطريق. فدخلت إلى كلية أصول الدين وتخصصت في قسم الدعوة، وحصلت والله الحمد على ليسانس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وشاء الله تعالى أن أظل في هذا الطريق بعد تخرجي. عينت معيدا، وكانت كلية الدعوة في هذا الوقت قد افتتحت لأني خريج أصول الدين، ففتحت كلية الدعوة فتقدمت إليها وعينت بها معيدا، يعني تسلمت عملي بها كمعيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس، وترقيت بها إلى أن صرت عميدا لها في سنة 2000 تقريبا، وظلت بها عميدا لمدة 5 سنوات. ورحلة علمية تجولنا فيها مع الجمعية الشرعية، وتجولنا في عمل الهيئة الشرعية، وتجولنا فيها أيضا مع الخطب في المساجد. ولما فتحت القنوات الفضائية كان لنا فيها نصيب، كنا نقدم دروسا منتظمة في قناة الناس وفي قناة الخليجية من قبل، وأيضا في قناة الرحمة والفتاوى والإجابة عن الأسئلة. كل هذه يعني استشعرنا فضل ربنا علينا فيها ومشينا في هذا الطريق، ونتمنى ألا نموت إلا ونحن فيه. يعني أذكر كلمة قالها أحد السلف الصالح حين قيل له: لو قيل لك إنك ستموت بعد ساعة أو إنك ستموت غدا فماذا تصنع؟ قال: أقوم وأطلب العلم. أطلب العلم. فرأى أن أفضل ما يقدم قربة إلى الله تبارك وتعالى أن يعيش الإنسان طالبا للعلم. أتمنى من الله أن ربنا يجعلنا طلاب علم ويستخدمنا في خدمة طلاب العلم وأهل العلم ودعاة الخير فيما وكل إلينا من أمر. مسألة الوزارة طبعا دي بالنسبة لنا مسألة جديدة، ونحن نحاول جاهدين يعني أن نقوم بهذا المرفق الهام في حياة الناس، مرفق الأوقاف، بما يحتمله وما يحتويه من دعاة ومساجد وأئمة ومجالس قرآن، وأيضا أوقاف أوقفها المسلمون لخدمة الدعوة، ومجلس أعلى للشؤون الإسلامية. مسألة يعني ما شاء الله يعني حمل ثقيل، ربنا يعيننا عليه وسدد خطانا لتقديم شيء لخدمة ديننا ودعوتنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
أسأل الله بمنه وبكرمه أن يبارك في عالمنا الجليل، وأن ينفع به، وأن يجعله كالغيث أينما حل نفع. اللقاء بتاعنا البرنامج إن شاء الله هو مع العلماء، الهدف منه إن أنا أرسل برسائل تربوية أولا لي، ثانيا لكل إخواني من طلبة العلم ولكل أخواتي، حتى نسير في هذا الطريق المبارك، هذا الطريق الذي لن نرضى بغيره بديلا. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا فيه مخلصين عاملين صادقين، وأن يجعلنا من خير الخلف لخير السلف.
آمين.
عاوزين أول قاعدة، أول نصيحة، أول كلمة تقولها لكل طالب علم ولكل طالبة علم.
طبعا نحن اتفقنا على أن طريق العلم هذا هو الطريق الذي يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وبدون هذا الطريق لن يصل الإنسان إلى الله. يقولون: من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل، والعامل على غير علم كالسائر على غير طريق. فمهم جدا جدا ان احنا نتبنى قضية العلم ونعيش عليها ونحيا لأجلها، ونعمل على ان نستكثر دائما ونستزيد منها، وقل رب زدني علما. لكن انا اخوانا ما بنتعلمش لذات العلم، إنما إحنا بنتعلم لهدف. العلم وسيلة وغايته أن يربي فينا الصلة بالله سبحانه وتعالى. ربنا لما أثنى على أهل العلم قال: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فلا بد أن يحمل العلم صاحبه على الخشية من الله، وإلا كان علما غير نافع. ربنا ذكر ناس علماء لكن لما لم يستخدموا علمهم فيما يرضي الله اعتبر كأنه غير موجود. قال ربنا تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فالمسألة إذن كأنه غير علم. وسيدنا يوسف عليه السلام وهو من هو اللي ربنا قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. في سياق حديث سيدنا يوسف دعا ربه قائلا حين راودته المرأة ومن حولها والكلام ده كله، قال: وأصب إليهن وأكن من الجاهلين. سأل ربنا وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فنظر إلى أن الجهل هنا مش جهل أن أنا مش عارف، إنما الجهل إن أنا أبقى عارف وما أعملش. ليس العالم من عرف الحلال والحرام، ولكن العالم من إذا عرف الحلال صار فيه ومن عرف الحرام فاجتنبه. فوصيتي إن إحنا إخواننا العلم لا غنى عنه أبدا. العلم زي الشمس تشرق فتضيء الطريق، ولكن لازم أفتح عيني علشان أمشي في هذا الضوء. لابد أن نجمع بين العلم والعمل، وأن يكون هدفنا من العلم إنما هو الاستكثار لأجل طاعة أكثر وأكثر، ونتقرب إلى الله أكثر وأكثر. فيعني والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. فنخلص النية لله سبحانه وتعالى، ونقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل، ونستكثر من العلم بهذه النية. إذا أنا بتعلم علشان أعمل، علشان أخشى ربنا أكثر، علشان أتقي الله عز وجل فيما علمني إياه بصورة تعود بالخير على نفسي وعلى أمتي.
ولا ننسى الإخلاص في العلم.
نعم نعم، وقلنا الإخلاص
ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر به من النار
يوم القيامة. يعني من علم الناس علما ليقال إنه عالم. فإحنا بنقول إخلاصك ده مطلوب، وإتقانك لطلب العلم مطلوب، ومطلوب أيضا إنك أنت غايتك من طلب العلم ليست الرفعة وليست علو الشأن وليس ليشار إليك بالبنان، وإنما الله تعالى قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم.
الله الله،
نحن في حاجة إلى إحياء هذه المعاني حتى بالفعل يكون العلم علم نافع. اللهم إني أسألك علما
نافع
وأعوذ بك من علم إيه
لا ينفع.
يبقى في علم نافع في علم لا ينفع.
نعم.
إحنا في حاجة إلى أن نؤكد في أنفسنا وفي من يستمع إلينا وفي من يطلب النصيحة منا، إياك أن تهمل طلب العلم، ولكن في ذات الوقت لا تتعلم ليقال عالم ولا ليقال فاهم، إنما تتعلم لأجل أن تتعرف على الله من خلال هذا العلم.
ولا تتعلم لتحفظ نصوص
مثلا.
نعم.
ليس فقط مجرد حفظ، وإنما سيسألك الله عن كل علم ماذا عملت فيه.
الله يبارك في حضرتك.
بارك الله.
طب دكتور، يسأل الكثير الآن من إخواني من أخواتي ممن يريد أن يسير في هذا الطريق المبارك.
نعم.
فيقول كيف أبدأ؟
نعم.
ويعني هل أقرأ كتب ولا هل يعني أروح لأحد المشايخ؟ طيب ومن المشايخ الذين أذهب إليهم؟
نعم. سؤال وجيه جدا.
وأنا أستاذن حضرتك أن يكون الجواب من حياة الدكتور طلعت عفيف.
حاضر.
بمعنى من خلال التجارب العملية في حياة حضرتك.
حاضر.
في المشوار الطويل.
نعم. هذا سؤال وجيه جدا.
نعم.
الحقيقة أخونا ترتيب الأولويات له يعني دور كبير جدا في هذا الجانب. ومن خلال ما قرأت وسجلت فيما يعني أكرمنا الله به ونشرت من المؤلفات، كنت أركز على أهمية أن يحفظ طالب العلم القرآن الكريم. يبدأ بهذا. الإمام النووي يقول كان السلف الصالح لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن. والإمام ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله يقول العلم درجات ورتب ومناقل لا يجوز تعديها ولا تجاوزها، فمن تعدى سبيل السلف رحمهم الله عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل، فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز. يبقى أنت تبدأ الأول عايز تتعلم وتمشي صح، اذهب إلى شيخ يعلمك القرآن الكريم وأتقنه تلاوة وتجويدا ومعرفة بأحكامه، وتنطلق بعد ذلك إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، لأنه القرآن يغني عما سواه ولا يغني سوى القرآن الكريم عنه.
نعم.
فأول شيء في رعاية الأولويات والمهمات إن أنا أحفظ القرآن الكريم وأثني بحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
استأذنك يا دكتور، سؤال يعني جاءني أمس أو قبل أمس.
نعم.
أحد إخواني عنده 21 سنة.
نعم.
وهداه الله عز وجل ويريد أن يبدأ، هل أقول له انتظر حتى تكمل حفظ كتاب الله؟
هذا هو المطلوب إذا أراد أن يكون صاحب علم.
ولا هل يختلف الأمر في الذي يبدأ في سن صغير عن الذي يبدأ في سن كبير؟
هو حضرتك يعني حفظ القرآن الكريم هو علم في ذاته.
نعم.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
نعم.
والقرآن الكريم هيعلمك عقيدة وهيعلمك سلوك وهيعلمك أحكام وهيعلمك كل حاجة. ده أنت معاك مفتاح العلوم كلها، معاك الخير كله، فلا تدخر وسعا. انت بس اجتهد انك انت تبذل جهد في وقت اقل لأجل أن تحفظ القرآن الكريم ويبقى عندك همة في هذا المعنى. الإمام الزهري حافظ القرآن الكريم في 80 يوم، يعني كان بيحفظ كل يوم 3 أرباع على سبيل المثال. ولدينا أمثلة ونماذج إن ناس كانت بتيجي في أجازة الصيف تعمل 4 شهور دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم، يحفظ كل يوم 40.
بسم الله ما شاء الله، وموجودة الآن
وموجودة بكثرة جدا.
شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام ربنا يحفظه
ما شاء الله،
مشروع حفظ السنة ومشروع حفظ القرآن في أشهر معدودات فضل الله عز وجل،
هذا موجود
الخير في الأم.
أضف إلى ذلك بقى، عندما أحفظ القرآن الكريم وأريد أن أنتقل إلى أشياء أخرى، سواء بقى بحفظ القرآن أو غيره، أنا في حاجة إلى شيخ، في حاجة إلى معلم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم.
الله، نعم. تاني شيخ.
ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم.
نعم.
وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.
نعم.
فمن المهم جدا إن أنا أشوف ناس علماء تعلموا على هذا الطريق وصاروا على هذا المنوال وأتعلم منهم، لكن أروح بنفسي كده دون أن يكون لي دليل يأخذني ويعلمني، ده يعني مزلة ما بعدها مزلة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام.
الله الله.
من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. أنا يعني نقول بعض الطرائف كده في هذا الموضوع. أما يجي مثلا واحد بعد ما يستنجى ويستجمر بالحجارة اللي كانت متاحة في وقته يوم يصلي وتر، طب يا عم أنت بتصلي وتر ليه؟ قال النبي قال كده: إذا استجمر أحدكم فليوتر. فظن إن كلمة يوتر هنا يعني معناها إيه؟
يصلي وتر.
يصلي وتر، بينما المقصود يوتر بالحجارة 3 5 7. واحد تاني مثلا كان يأتي بامرأته في كل ليلة ويطوف حولها، عود هنا أبو الخير، ويبدأ يطوف حولها. طب بتعمل كده ليه؟ قال دي سنة عن النبي
صلى الله عليه وسلم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في كل ليلة.
الله.
يعني تخيل ان يطوف على نسائه، يعني معناه ياخذهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني مسألة والأمثلة كتير على فكرة في المعنى ده. فمهم ان يكون في شيخ. النهاردة يمكن مسألة شيخ بعينه محدد في ظل زحمة الحياة اصبحت النهاردة صعب تيسيرها. فاستبدلت الآن المسألة بالمؤسسات العلمية عن طريق مثلا معاهد إعداد الدعاء، وهي منتشرة والله الحمد بكثرة في أماكننا وبقاعنا، سواء عن طريق الجمعية الشرعية، عن طريق أنصار السنة، وعن طريق معاهد الأوقاف أيضا. وإحنا الحمد لله بصدد إن إحنا نعمل توحيد لهذه المناهج.
الله، نعم.
ما بين الأوقاف وما بين
عاوزين البشراء
أنصار السنة وما بين الجمعية الشرعية، وعملنا بروتوكول تعاون بيننا وبين الجمعيات دي. احنا كلنا مع بعضنا بندفع بالسفينة لتصل الى بر الامان.
استاذن من حضرتك اخد من سيادة الوزير طلعت عفيفي كلمة تبعت بها لابنائك من الاوقاف، تقول لهم ان احنا كلنا واحد،
احنا يعني
ننسى الحتة اللي فاتت دي.
احنا ابناء الاوقاف سواء كانوا ائمة او مؤذنين او مقيم شعائر او عمال او موظفين في دواوين الاوقاف او في هيئة الاوقاف او المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، انا عايز اقول يا جماعة احنا شغالين عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا مش بنؤدي وظيفة نقتات منها ولا نأخذ منها اجرا وفقط، وانما احنا اصحاب رسالة. اتمنى ان تتحول وظيفتنا الى ان تكون رسالة. الإمام اللي بيقف يخطب الناس في المسجد وبيلقي عليهم دروسة وبيصلي بهم إماما، مش مجرد واحد بياخد أجر على إنه فرغ وقته بس، لا، ده راجل مربي، ده راجل بينه وبين ربنا صلة. ها، العلماء بين الله وبين خلقه، فهذا من أفضل الناس. ولن يكون الأمر على هذا النحو إلا إذا تحول الأمر إلى أن يكون رسالة، إلى أن يكون رسالة. أتمنى من إخواننا ومنسوبينا في الأوقاف جميعا أن يعتبروا مكانهم ورسالتهم أنهم بيأدوا رسالة، بينوبوا عن الأمة كلها في هداية الناس، في استثمار أموال الوقف بما يعود على الأمة بالخير، في نشر المؤلفات والكتب والرسائل التي تعود بالخير على الأمة كلها. فما ينفعش أن أنا أبقى إمام في مسجد وأخضع هذه الوظيفة لكي تكون وسيلة لتحقيق كسب دنيوي مثلا. أنا لو اشتغلت مع احترامي طبال ولا زمار أحسن لي من أن أخضع الدين ليكون مطية لتحقيق منافع دنيوية.
ربنا يبارك في حضرتك.
قال أحد السلف الصالح: لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين.
نعم.
مثلا وقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان، شوف خد بالك ذئبين جائعين أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. جعل دينه هو المطية لتحقيق الشرف وتحقيق المال، ده يضر أكثر من ضرر الذئب في هذه الغنم، والذئب جائع بقى هيخرب الدنيا كلها. صلى الله العفو والعافية.
طيب ما زلنا في المحور المهم دهوت وعلى من نطلب العلم، لكن إذن لأننا أرحب بأبناء حضرتك وتلاميذ حضرتك في الدعوة.
أهلا
ومعنا بسم الله ما شاء الله شيخنا الشيخ أحمد عصام من أئمة الأوقاف.
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيه.
أهلا وسهلا،
فاسمح لي كده أن هو يتوجه بالسؤال لشيخه يتعلم منه.
تفضل
تفضل شيخ عم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عرف نفسك حضرتك شيخ عم.
أحمد عصام صلاح الدين، إمام وخطيب وزارة الأوقاف.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ الكريم،
بارك الله فيك.
لا شك أن أمتنا لعهد قريب في شتات، أمة مطعونة في الظهر أقصى الطعنات، بعضها يحتمل الهم وجل في سبات، غرض لكل طاعن وهدف لكل رام. نجد الجراح في الأمة بين دماء في سوريا، وبين جراح في فلسطين، وبين أشلاء في بورما، وبين حرب في مالي، وبين حصار اقتصادي وعسكري في بلاد أخرى هنا أو هناك. فما هو السبيل يا شيخنا حتى نلملم شتاتنا لنعود صفا واحدا من جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الآلام التي ذكرها الأخ الكريم مش محتاجة تدليل، هي موجودة بالفعل. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ويعني وجود البلاءات في الأمة أمر ليس غائبا علينا، لكن ده في حد ذاته بيحمل من بين ما يحمل دليلا على أن هذه الأمة أمة خيرة وأمة قوية، وإلا لو كانت أمة ضعيفة أو أمة لا ليست عندها مقومات البقاء والاستمرار ما حربت هذه الحرب،
وما شغلت أحدا،
وما شغلت أحدا، ولا شغل أحد بها، ولا عمل أحد لها حسابا. لكن أنت بتلاقي كل البلاءات بتصب على أدمغة المسلمين وعلى رؤوس المسلمين، هم عارفين أن الناس دي هم دول أصحاب الإمكانات والقدرات التي إن انطلقوا بها سيعمرون الكون كله.
نعم.
وهم مش عايزين يقوموا،
مش عاوزين دي.
ها، وربنا قال كده: وودوا لو تكفرون.
نعم.
ولا يزالون يقاتلونكم.
نعم.
ولا يألونكم خبالا.
نعم.
وهكذا،
وكلها بياء المضارعة،
كلها بتدل على يعني الاستمرار.
نعم.
طيب احنا عايزين ربنا يكرمنا ونرجع الى سابق عهدنا والى سيادتنا. ربنا علمنا سنة من سننه: إن الله لا يغير ما بقوم
حتى
يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم، دي سنة من سنن الله تبارك وتعالى.
ذلك بأن الله
لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأن الله سميع عليم. فإحنا محتاجين إن إحنا نرجع لأنفسنا، نسبة ذاتيتنا، نحتفظ بشخصيتنا، نعود إلى أصالتنا. كثير منا الآن يحمل فقط اسم الإسلام، لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، وهذا يمكن أعداءنا منا. لكن يوم أن تعود الأمة إلى ربها وأن تحتفظ بذاتيتها وشخصيتها، ساعتها لن تقوى علي أي أمة من الأمم. والحمد لله رب العالمين، إحنا عندنا وعود، ووعود قوية، إن أمة الإسلام لا تموت. قد تضعف ولكنها لا تموت، وستظل هذه الأمة باقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وإحنا الحمد لله عشنا فترات كان الواحد أحيانا ينظر إلى الجو العام فيجده مظلما جدا، ويجد يعني لا أمل، زي واحد زار مريض فالآن يعني حرك فيه ما بتحركش، يقول له يا فلان سلام عليكم ما يردش، ففقد فيه الأمل، وبعد كده بدأ يرجع تاني ويبص كده، لقى اللي كان ساكن بدأ يتحرك، ولقى اللي كان صامت بدأ يتكلم، فبدأت الأمل تدب مرة أخرى في جسد الأمة. ونحن ولله الحمد بدأنا بالفعل. أنا صحيح مؤمن بأن الحرب شرسة وبأن تحديات كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت احنا بدأنا نرجع لربنا. احنا الآن كنا نطمع في يوم من الأيام ان احنا نقعد في قناة إسلامية تقول قال الله وقال رسوله، كنا نطمع في هذا في يوم من الأيام مثلا،
يعني بمنتهى الحرية،
ولست وحدك، لست وحدك،
بل في المساجد،
في المساجد،
بل في الشوارع،
في الشوارع، في اللي مواقع النت، في الصحافة، في القضاء، في حتى يعني محاولة الدخول إلى إطار السياسة وتعبيد السياسة لشرع الله سبحانه وتعالى، كل هذه أمور بدأنا نجدها الآن. فأنت الآن بدأت تتصادم مع أهواء ورغبات وأشياء موجودة ومترسخة منذ سنوات عديدة، فلابد هيحصل الصدام، لكن في النهاية لن يحق إلا الحق ولن يصح إلا الصحيح، وربنا علمنا كده سبحانه وتعالى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكل اللي انت بتشوفه ده، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأنا أريد من عامة المسلمين من يأس، لا يتسرب إلينا يأس أبدا.
إذن دكتور قبل ما نخش على التفاؤل وعلى موعد الله وعلى موعد رسول الله ببقاء هذه الأمة وبخيرية هذه الأمة وبرسالة هذه الأمة، سامحني أقول لحضرتك لسه الجزئية الأولانية.
أي.
كيف نجمع هذه الجموع والواقع زي ما احنا شايفين؟ بل أنا قلت لأحد إخواني من مسؤول الدعوة الكبار، فبقول له في حوار خاص، مفيش أمل إن احنا نقعد، وخصوصا إذا كنا نمثل الفصيل الإسلامي على اختلاف المسميات، لكن كلنا يمثل هذا الفصيل، مفيش أمل إن احنا نلتحم، ان احنا نتحد في قلب اللفظ. لا، كنت في منطقة تسمى اللثة بالمنزلة، وانا يعني اتوجه بالشكر لاهل هذه البلدة الطيبة المحبين للاسلام وللدين، وكان احد اخواني قاعد معايا بعد اللقاء فوالله يكاد يعيط، يقول لي معقولة، معقولة اهل الدين يختلفوا؟ معقولة اللي احنا مفروض نمشي من وراهم يختلفوا؟ ده الواقع، الواقع زي ما حضرتك شايفه، يمكن خرج دلوقتي بقى على الشاشات ولا ينكره احد، والتلاثن ويعني الخلاف خرج من الغرف. طب نقول ايه، نقول ايه في الواقع ده، ونبعت برسالة لمشايخنا نقولهم ايه؟
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. المفترض ان احنا لينا راية بتظلنا كلنا، هو سماكم المسلمين. قد اختلف مع والدي، قد اختلف مع استاذي، ولكن يبقى الاحترام قائما. واحنا بالذات كمسلمين عندنا حاجة اسمها ادب الاختلاف. وان اختلفنا فالاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، ونحن لا نختلف في اصول، الحمد لله نحن عندنا ثوابت وعندنا أصول، كلنا بلا استثناء نتفق على هذه الأصول والثوابت. فكما قال بعض الدعاء، تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه،
ويعذر
بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هو ده الواجب النهاردة، هو ده الواجب النهاردة. وإلا كما يقول الإمام تيمية، لو أن كل مسلمين اختلف في مسألة تهاجر وتنازع لم يبقى لأحد عصمة ولا أخوة. احنا محتاج، واي حاجه مع احترامي يترتب عليها خلاف يصل الى القلوب فدي لا علاقه لها بالدين، دي صارت الان اهواء، وصارت الان نزغات شخصيه، وصارت مصالح. اذا وصلت الى هذا الامر، الى انه يتحول الخلاف في الراي الى ان يكون سببا في تنازع القلوب. وبعدين يا اخي احنا بنمثل دين، لكن الدين نعز به نحن ونفخر بالانتساب إليه، لكن الدين مش مستنين ومش مستنيه.
نعم.
ها ربنا قالها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل
فإنما يبخل عن نفسه
والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهي صيحة تحذير. أي واحد يستغل الخلاف الشخصي لأجل هوى أو لأجل كذا أو كذا مفيش داعي. أنت يا سيدي ليك رؤى على عيني وعلى راسي، ليك اتجاه شايف دي أصلح، أنا عايز أروح العتبة، لا خد المترو. واحد تاني يقول لك لا وعلى إيه ده أنت لو مشيت على رجلك أيسر. التالت يقول لك والله أنا شايف الطريق سهل وأخد عربية. كله في النهاية هيوصل للميدان الذي يريده، ميدان العتبة. فلماذا نختلف؟ لماذا تختلف القلوب؟ لماذا لا نفعل كما فعل أسلافنا الصالحون رضوان الله عليهم؟ الأئمة الأربعة لما تسمع واحد زي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي.
نعم الله الله.
فقيل له من الشافعي الذي تدعو له؟ قال الشافعي كالعافية بالنسبة للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا.
نعم.
فإذا كان هؤلاء علمونا وهم قد اختلفوا، ما حدش ينكر أن هؤلاء الأئمة كان بينهم اختلاف لكنه لم يفسد الود قضية.
نعم.
وتسمع الإمام الشافعي يقول الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة.
نعم.
وتسمعه يقول على الإمام مالك إذا ذكر ما العلماء فمالك النجم الثاقب.
نعم.
الله. إيه الأدب ده وإيه الاحترام ده؟ أتمنى من إخواننا جميعا العاملين باسم الإسلام ألا يعطوا فرصة للمتربصين بهم جميعا.
نعم.
كل الناس الآن بتتربص بالتيار الإسلامي وبدعاة الإسلام وتريد بين يعني غمضة عين وفتحها.
نعم.
إنه يزالوا من على الأرض، فلا تعطوا لهؤلاء فرصة باختلافكم.
نعم.
توحدوا، تناصروا، تآلفوا، تكاتفوا، ها تعاونوا على البر والتقوى، يعذر بعضكم بعضا فيما اختلف فيه ويتعاون فيما اتفق عليه.
الله
هذا الله أعلم.
الله يبارك في حضرتك. طيب هنرجع بقى لجزئية التفاؤل وموعود الله، لكن اسمح لي ان انا اقدم حضرتك ابن من ابناء حضرتك الشيخ احمد مسؤول الدعوة في القليوبية. تفضل الشيخ احمد، قدم نفسك يا شيخ احمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احمد ابراهيم ابو حبيبة، عضو مجلس ادارة مجمع الصفا بقليوب.
اهلا بك وسهلا.
شيخنا الحبيب، كثرت الشكوى هذه الأيام من فوضى الفتاوى، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ ومن هو الشخص الذي تؤخذ منه الفتوى؟
نعم
سؤال مهم يا شيخنا.
لا طبعا طبعا مهم.
أن كثير من المشاهدين يعني بيتنقل على القنوات فيجد هنا كلام وهناك كلام فيرجع يقول طب أعمل إيه؟
لابد أن نفرق بين أمرين. إذا كان سبب الاختلاف بين من يفتي في هذه أو تلك، إذا كانت المسألة محل خلاف أو هي محل للاجتهاد، فهذا يعني لا بأس به إنك أنت ترى رأيا وأرى رأيا آخر. وأنا بضرب مثل بسيط بالصلاة. الصلاة طب أرفع إيدي عند تكبير الإحرام فقط ولا عند الركوع الرفع من الركوع أيضا؟ مسألة خلافية. أن أجهر بالبسملة أو أسر بها مسألة خلافية.
لا.
أن أقول البسملة أو لا أقولها مسألة خلافية. أن أقرأ وراء الإمام أو لا أقرأ مسألة خلافية. أن أضع يدي اليمنى على اليسرى تحت الصدر ولا تحت السرة مسألة خلافية. أن أقول آمين سرا أو جهرا مسألة خلافية. كل ده وإحنا لسه واقفين، لسه واقفين بس ما خدناش بقى لا ركوع ولا سجود ولا ولا. فإذا كنا بقى كل حاجة هنختلف فيها هنعمل مشكلة عليها يبقى احنا كده لن نتفق.
يبقى
انما نقول واحد،
نقصل بقى الاصل،
نقول واحد،
نقول لكل مشاهد اذا سمعت هنا كلام وهناك كلام
والامر فيه اجتهاد. نعم. الامر محل اجتهاد تؤخذ فيه اراء هذا وذاك فلا يضيرك حينئذ، لان الامر لن يتفق فيه رأي مع اخر. وصحابة النبي انفسهم عندما قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة، بعضهم قال أراد أن نستعجل.
نعم.
والبعض الآخر تمسك بظاهر النص وصلى العصر بعد
وقته
في بني قريظة.
نعم.
يبقى إذا كان الأمر محل اجتهاد فده أمر تحتمله المسألة ولا نقيم عليه شيئا زبال ونبدأ نقول فلان بيقول شر والتاني بيقول غرب. يا سيدي هو الأمر كده، العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه.
الله الله.
أدي واحد. نمرة اثنين، إذا كانت الأمور أمور كبيرة وتحتاج إلى رأي أصيل، ففي هذه الحالة بقى نرجع بقى فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم،
إن كنتم لا تعلمون. والنهاردة أصبح عندنا مجامع فقهية، مجمع البحوث الإسلامية، مجمع فقهاء الشريعة، إيه اللي مش عارف كذا للدراسات الفقهية. فأصبح الآن القضايا الكبيرة ليس من حق أحد أن يفتي فيها بشخصه، وإنما يعود إلى هذه المجامع. وكلما كان الإنسان أمكن وأقدر على الإحاطة بالأدلة والإحاطة بالآراء، ده بيدفعه إلى أنه لما بيقول كلام بيبقى كلام موزون. يقول لك كده لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، لأنه إن لم يعلم باختلاف الناس ربما رد ما هو أوثق مما في يديه.
الله.
فبقى لازم تعرف الرأي والرأي الآخر. لما يقول لك مثلا العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد.
الله الله.
يبقى برضو مش التشديد لا 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 ده
معنى
كل أسهل منه وفيش. لكن إحنا محتاجين عالم فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم لا تعلمون،
إن كنتم لا تعلمون. الرحمن فاسأل به خبيرا.
نعم.
ومن أفتى بفتيا يعمى عنها فإنما إثمه على من أفتاه بذلك.
نعم.
فأنا أتمنى أن يكون من يتصدر للفتوى يكون عنده علم وعنده معرفة وعنده قدرة وعنده معرفة بالأدلة المختلفة وعنده رؤية فيها سعة أفق، فلا يضيق على الناس ما هو واسع. وفي ذات الوقت إن تعرض لمسألة ذات بال وتهم الأمة ككل ما ينفردش بالرأي فيها، إنما يرجع في ذلك إلى مجامع الفقه وإلى مجامع البحوث وإلى الأشياء الكبيرة دي حتى تصدر الفتوى وقد أخذت يعني طابع الجماعية ممن يتناولونها.
الله يبارك لك. بارك الله فيك. طب إذا اللي بقى أرجع للتفاؤل.
تفضل.
وإحنا دلوقتي عايشين واقع لا يخفى على أحد، به من الفتن وبه من المحن، به من الدماء وبه من الأشلاء، وعلت هذه الأصوات التي تعبر عن اليأس الذي سكن القلوب. فاسمحوا لي أن نسمع من الدكتور طلعت ومن الوزير الدكتور طلعت عفيفي بسمة أمل ورسالة تفاؤل في هذا الواقع، من كونه عالم ثم من كونه مسؤول في هذه البلد.
نحن سنعود بأنفسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يتصف بالنظرة المستقبلية، النظرة البعيدة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعرض طبعا لأزمات كثيرة جدا، وأوذي إيذاء لا يخفى على أحد، ومع ذلك كان في أحرج المواقف في أشد الأزمات كان صلى الله عليه وسلم دائما ينظر إلى الأمل. عندما جاء سيدنا خباب بن الأرت وقال يعني لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، فقعد وهو محمر الوجه ثم قال قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن ديني، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم
قوم تستعجلون.
الله. مشكلتنا احنا
مستعجلين،
الاستعجال
عاوزينها بزرار.
يعني غمض عينك وفتحها الدنيا تتغير. لا، في سنة من سنن الله،
سنة التدرج.
لابد ان احنا ناخد الامور بالتدرج. نهض عربية ماشية على الرابع خطأ 30-40 سنة، اوه خدت بقى اقصى سرعة، ثم اكتشفت انها خطأ، هترجع على طول مباشرة ولا توقف الاول
تاخد التالت
وبعد يعني. اول تاني تالت وترجع بقى ابني بقى ما هدمه هذا الشخص مش غلط 40-50 سنة، محتاج بقى الزمن جزء من العلاج. لكن مهم جدا لأي مسؤول أو لأي إنسان في أي موقع إنه الأمل لا يفارقه أبدا. طيب. يقول لك يعني إيه، أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أنت نادي لن يصلح العطار ما أفسده الدهر. ها لا، الأمثلة والحاجات دي ما تنفعش في مجال الدعوة. مجال الدعوة علي ان انا ابني لبنى. والله قدرت اكمل البناء خير.
نعم.
ما كملتوش يجي واحد تاني يكمل ورايا الى ان يكتمل البناء. لكن اذا تسلل اليأس الى القلوب فدي مشكلة. مشكلة كبيرة جدا.
تأذن لي كده اسمع من الدكتور طلعت يعني حادثة موقف من حياة الدكتور طلعت تبرهن على هذه الأصول الثابتة في ديننا.
الأمال يعني الإنسان عايش بيها طول حياته. يعني أذكر أن في أول كتاب من الكتب التي دفعت بها إلى السوق للظهور كان كتاب اسمه أخلاق الدعاء لله تعالى، الله، النظرية والتطبيق. فكان جزء منها قوة الثقة بالله تعالى.
الله.
قوة الثقة بالله تعالى ده جزء من أخلاق الدعاء. وذكرت من بين ما ذكرت في هذا المعنى كلمات لمؤلفين عاشوا في هذه الأيام. واحد منهم يعني استشهد ويعني ضحي به لأجل دينه، فكان من ضمن كلماته رحمه الله يقول الدعاة إلى الله تعالى أجراء أينما وحيثما وكيفما طلب منهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم.
الله.
وليس عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير.
الله. تاني يا دكتور معلش استأذنك.
الدعاة، هذا كلام كلام السيد قطب رحمه الله. الدعاة إلى الله تعالى أجراء جمع أجير، أينما وحيثما وكيفما طلب منهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير. ذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير. فيعني أنا ممكن أضحى بي، ممكن مثلا سيدنا يحيى عليه السلام فعل به ما فعل، وربنا قال على بني إسرائيل ويقتلون الأنبياء بغير حق، قتلوا في يوم نحو 360 نبي. فإحنا نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى. المثال الثاني اللي ذكرته كان للشيخ القرضاوي رحمه الله في أبيات من الشعر، يقول عجبت لهم قالوا تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فأقصر ولا تجهد يراعك إنما ستبذر حبا في ثرى ليس بالخصب، فقلت لهم مهلا فما اليأس شيمتي، سأبذر حبي والثمار من الرب، إذا أنا بلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي. وقد عاش الشيخ حتى رأى بنفسه بوادر الصحوة الإسلامية، وأطلع لنا الصحوة بين الجحود وتطرف الصحوة الإسلامية بين هموم الوطن العربي والإسلام، الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المزموم. لو واحد بقى أصابه اليأس عمره ما يعمل حاجة، عمره ما يعمل حاجة. فحقيقي أنا كنت بقول هذا الكلام وأنا عندي أمل وعندي رؤية إن الإسلام سينتصر حتما، ما فيش فيها كلام. لكن الحقيقة ما رأيناه من زوال نظام كان قد ضرب بأركان البلد ككل في 25 يناير شيء ما كنا نحلم به إطلاقا. كنت زمان أقعد أتكلم عن سنة الله في التدافع بين الحق والباطل وأقول الآيات وأقول الأحاديث. لو أعدت أقول الكلام ده نظري ما يعني يمكن الناس تقول لك الرجل ده بايه بيضرب في خيال. لكن لما جات الناس وشافت
سبحان الملك
وشافت قد ايه ربنا بيعمل في الظالمين وقد ايه ربنا بينتقم لدينه وينتقم للمظلومين. اوعوا تفتكروا يا اخواننا او الشباب بتوع النهارده اللي لسه بتوع اول امبارح يفتكروا ان ثوره 25 يناير دي بتاعتهم هم. الناس اللي بقالها 30 و40 سنه مرميه في السجون واللي اتقتل واللي اتذبح واللي علق على المشانق والناس اللي ألفت كتب والناس اللي اتمنعت من الخطابة، الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ الغزالي وهؤلاء العلماء الأفزاز. ما نفتكرش ان احنا النهاردة يعني عملنا ثورة يبقى خلاص بتاعتنا.
ومن قبل هؤلاء وأفضل من هؤلاء الصحابة،
الصحابة والأنبياء
بل ومن رب الصحابة النبي المصطفى.
يعني عايز أقول انه الأمل لم يفارق هؤلاء ولا لحظة. وكنا نقرأ في سيرة هؤلاء ان واحد مثلا ممكن منهم يتسجن، فكان بتتاح لي فرصة ان يقعد يطول من الشباك كده ويملي على الطلبة العلم. يوم يطلع بكتاب كتاب المبسوط للسرخسي كان مجلد وهو في السجن
واملوه في حفرة
مثلا. الامام ابن تيمية وغيره وغيره. فاحنا عايزين نقول يا اخواننا يا اخواننا الامل ينبغي ان يراودنا، بس مش عايزين احلام يقظة، ما مش عايزين الأمل من غير عمل، عايزين ناخد بالأسباب، عايزين ننتج، عايزين نزرع في هذه البلد، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، لكن تخريب، تدمير، إحراق لمنشآت، تعطيل لطرق، تعطيل للسكك الحديدية، إغلاق للدكاكين، عصيان مدني مفتعل لا أساس له من الصحة. يعني إيه عصيان مدني؟ إنك تروح تقفل للمجمع التحرير وتمنع الموظفين إنهم يطلعوا يؤدوا أعمالهم، وتعطل مصالح الناس، وتعطل المرور من هنا. مين اللي قال إن ده في دين الله أو في شرع الله أو إنه دي ثورة؟ دي لا علاقة لها بالثورة إطلاقا، وهذه بلطجة. ولكن لن يصح إلا الصحيح، ولن يحق إلا الحق، ودي كلها يعني ما تسمى بالثورة المضادة أو بردود الأفعال، لأن واحد حس إن هو بيفقد ميزات كان يحصل عليها من قبله، ومع وجود الحق ومع وجود عصبة الحق سيمنع من هذا، فهو بيحاول بقى يعمل أي حاجة. طب يا عم مش أنت قلت الصندوق؟ مش أنت قلت الانتخابات؟ مش أنت قلت رأي الشعب والشعب بالديمقراطية؟ طب فين الكلام ده النهاردة؟ النهاردة كفرنا بكل هذا، وبدأنا نشجع على الإضراب، ونشجع على العصيان، ونشجع على الإحراق، ونكتب على الحيطان ألفاظا لا تليق، وعبرنا عن أشياء ما كنت أتمنى أن يكون الشعب المصري بكل طوائفه تبدو أو تبرز منه مثل هذه التصرفات. لكن إن شاء الله تبارك وتعالى نحن متفائلون، والغد المشرق إنما هو للإسلام إن شاء الله.
ذا اللي برضو يعني مع فضيلة الدكتور طلعت العالم الجليل، أسمع الدكتور طلعت الوزير في هذا الباب في رسالة يبعثها لأبنائه ولإخوانه العاملين بالأوقاف، وبرضه يبين لنا خطوات الدكتور طلعت في هذا المجال عشان يبقى الأمور فيها مصارحة ومكشفة.
يعني أنا كإنسان كلفت بمسؤولية، التكليف بمسؤولية كما أقول ليس تشريفا وإنما هو تكليف، هي مسؤولية سيحاسب الإنسان عليها بين يدي الله تبارك وتعالى. وعلى رأسي مسؤولية الإمام أو الأمير في مكان أن يختار الأكفاء وأن يصلح البطانة التي تتعامل معه. ولسه يعني قدرا النهاردة كنا بنقرأ في مواقف إسلامية في إذاعة القرآن الكريم إن سيدنا عمر بن عبد العزيز أرسل إليه طاووس العالم التابعي المشهور، أرسل إليه يقول له إذا أردت أن يكون عملك خيرا كله فعليك أن تستعين بالصالحين. قال كفى بهذه الموعظة. ومش معنى الصالحين يعني الدرويش ولا الناس اللي مش فاهم حاجة، لا، إن خير من استأجرت القوي
الأمين.
ها. وأيضا قيل لهارون الرشيد، قيل له كيف تسوس هذه البلاد على سعة أطرافها وامتداد يعني أماكنها؟ قال لأنني أحسن اختيار الرجال، لأنني أحسن اختيار الرجال. وعلى الضد ذكروا لنا أنه كان واحد روسي بيتعلم في أمريكا فأراد أن يسدي لأمريكا اللي علمته،
نعم.
يعني جميل
كان يعمل، أراد أن يرد الصالح،
أن يرد الجميل،
نعم.
فقالوا له عندنا مهمة نكلفك بها، اذهب إلى بلدك وأي واحد ذو كفاءة امنعه أن يتولى منصبا، نعم. وأي واحد تعبان ومرضان ومفسد، نعم. حطه على رأس العمل. فبدأ يعمل الكلام ده، فسقطت دولة الاتحاد السوفيتي كلها بسبب من؟ بسبب بطالة السوء،
نعم.
وبسبب أمراء الشر. فلذلك الواحد لما جه بدأ يستحسن أنه يغير في من حوله في إطار القانون. احنا ما الحمد لله ما بنحاولش لا نصطدم لا بالقانون ولا نعمل حاجة تؤخذ علينا، إن نحاول يا أخوانا لما تيجي فرصة لتجديد لشخص في العام على رأس السنة بنقول والله احنا بنعرض المنصب لكل أصحاب الكفاءات ومنهم الشخص الذي كان على المنصب، ونعمل مقارنة بين الجميع، ننظر في من هو أصلح، في من هو أكفأ، في من هو أقدر على تحمل المسؤولية بغض النظر عن أي اعتبار. ما يجيش واحد يقول لي الإخوان، السلفيين، اللي مش عارف اللي هم كلهم أبناء الأوقاف وكلهم أبناء الأزهر وكلهم أهل علم، ولكننا نختار الأكفأ لله سبحانه وتعالى،
لكن
ولا
دون اعتبار لأي انتماء،
ولا انتماء ولا بتاع. الكلام ده الناس بتحاول، على فكرة الكلام ده مش لا يقال على وزارة الأوقاف بس، ده هم النهاردة بيتهموا الدولة كلها، أخوانة الجيش وأخوانة وزارة العدل وأخوانة مش عارف الوزراء وإخوانة كذا وأخوانة كذا، وكلها محاولات للصد عن اختيار الأكفاء بغض النظر. يعني لما تيجي تلاقي مثلا في وزارة فيها 150 قيادة، لو خدت منهم 10-15 باعتبار كفاءتهم واعتبار قدراتهم لأنهم هم أكفاء، أنت لو ما خدتهمش يبقى أنت عاصي لله سبحانه وتعالى، أنت تبقى عاصي لله لو في واحد يستحق التقديم وأخرته أو يستحق التأخير وقدمته. لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا بتعامل مع مبدأ كفاءة مقدرة صلاحية، قوي أمين حفيظ عليم تاريخ مشرف لا مرتشي ولا مفسد ولا بيستغل المنصب لتحقيق مآرب شخصية، وفي ذات الوقت رجل مشهود له بالكفاءة في 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 مكانه. والحمد لله بفضل ربنا علينا بدأنا من خلال هذه المحاولات ان احنا فعلا بدأت الوزارة تصلح كتير، وبدأت الامور تنضبط بشكل واضح، ويمكن اخواننا كلهم ملاحظين، لكن يعني دايما الشجرة المثمرة بيكسر رميها بالطوب.
نعم.
لو انها شجرة ما فيش فيها ثمر،
نعم،
الناس هتعمل بها ايه؟
صح.
انما فيها ثمر، فيها نتيجة، فيها ايجابية، يجي يقول لك الاخوان ها ويبدأوا يقول لك بوزارة الاوقاف. طب يا سيدي انت حر، قل ما شئت، وتيجي تدور على الاخوان يعد لك فلان وفلان 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 وفلان، طب و80 90 واحد تاني غيرهم ليه ما تذكرهمش؟ من ابناء الوزارة الذين كانوا في مناصبهم ايضا وعادوا اليها مرة اخرى، لماذا لا تذكر هؤلاء؟ ولا هي عملية تشويش وتشويه، محاولات للصد عن سبيل الله وعدم رضا من هؤلاء الناس بالتغيير، هم خلاص قعدوا على الكراسي ولا يريدون أن يتحركوا عنها، واخدين على أنه بالتمرير كده جدد وبتاع. أنا بقول ما جددش، أنا بقول إن أنا أعرض المنصب، ويا سيدي لو أنت أكفأ الموجودين اتفضل، لك الحق فيه قبل غيرك، وإن لم تكن صاحب حق فمن الأمانة التي تحملتها إن أنا أضع من هو أكفأ في المكان. وبنبدأ والحمد لله وماشيين وربنا عندنا.
يعني كلمة من سيادة الوزير دكتور طلعت،
فضل.
أنه لا يعين إلا الأكفأ، ولا يولي منصبا إلا صاحب الكفاءة، بغض النظر عن كونه ينتمي لفصيل أو لأي انتماء، إنما هو الأكفأ ومن أبناء الوزارة وعلى مرأة ومسمع من كل الناس.
هذا ليس اختياري على فكرة.
نعم.
إحنا لجنة اسمها لجنة اختيار القيادات، وليست فقط هي التي يخول إليها الأمر، إحنا بنبعت الناس اللي جاية تتقدم للوظائف إلى لجنة سابقة علينا لتنمية القدرات وما نسميه التنمية البشرية، يقعد هؤلاء الناس المتخصصين في التنمية البشرية مع كل واحد.
يعني الأمر ليس لشخص الدكتور،
لا 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 لا, لا إطلاقا إطلاقا، الناس تقعد معاهم تتكلم معاهم وتسمع منهم وتشوف حلومهم المشاكل إيه، ويتكلم معاها، طب انت لو عرض عليك مشكلة تعمل فيها ازاي، طب كذا طب كذا طب مش عارف، يبدأوا يعملوا مداولة وحديث معاه ويكونوا رؤية. احنا كلجنة اختيار قيادات مكونة من اساتذة جامعة وناس اهل علم على مستوى مصر كلها، بييجوا ياخدوا الاراء دي ويستأنسوا بيها، وما بناخدهاش هي القاعدة، انما في الغالب الاعم اللي بيشوفوه مش كفء بيجي قدامنا فعلا يثبت انه غيره على غير كفاءة.
نعم.
وبنجتمع على الرأي كلنا، احنا سبعة كلنا ولله الحمد يعني من حملة الدكتوراه باستثناء واحد مثلا منا وكيل وزارة في الأوقاف، لكن الباقي كلهم أساتذة، واحد في أستاذ في أصول الدين، واحد أستاذ في الدعوة، وواحد أستاذ في عين شمس، وواحد تاني أستاذ في جامعة الأزهر أو اثنين في جامعة الأزهر، ومعهم الوزير ورئيس هيئة الأوقاف المصرية وهو راجل دكتور في الهندسة، ومعنا دكتور صلاح سلطان وهو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأستاذ في دار العلوم.
نعم.
فلما يكون عندك التشكيلة دي وتقعد مع بعضيها وتعمل حوار مع الشخص وتشوف إمكاناته وقدراته إيه، وتبدأ بعد كده تضع رؤيتها بناء على ما ترى.
نعم.
مش بناء على هوى، ونحن يعني احنا نتبرأ الى الله من كل هوى، نتبرأ الى الله من كل هوى. انا لا اقبل اطلاقا اطلاقا ان انا اضحي بديني او باخرتي علشان فلان ولا علان.
الله يبارك لك.
والكلمة التي يعني تقال في هذا المعنى اقول انت حبيب الي ولكن الحق احب الي منك.
الله يبارك في حضرتك.
لو حتى لو ابويا او اخويا، انا لا اجامل احدا، ودي اصبحت الان الحمد لله يمكن اصبحت شائعة ومعروفة، والناس اللي بتزعل مننا النهاردة بتيجي بعد كده بتعتذر، لانها شايفة ان انا ما بجاملش حد، انا ماشي وفق ضوابط ومعايير، واسال الله تعالى ان يأخذ بأيدينا الى الخير.
ربنا يبارك لك.
الله يبارك لك
وينفع لك. طيب اذا ان انا اقدم لحضرتك ابنك الشيخ عصام. تفضل يا شيخ عصام، تفضل قدم نفسك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عصام احمد عبد الجواد، طالب علم. شيخنا الجليل، انتشرت بين الناس آفة خطيرة، وهي تناقل الأخبار والشائعات بدون تثبت، ومعلوم لدى فضيلتكم أننا أمة التثبت، فهل لفضيلتكم أن تحدثنا عن خطورة الكلمة وأثرها في المجتمع؟ بارك الله فيكم.
جزاكم الله عنا خيرا.
وإذا لي كده موقف من حال حضرتك برضه، احنا لسه ما سمعناش حال، احنا عاوزين الدكتور طلعت يعني العالم الجليل يكلمنا عن حياته شوي.
يعني القرآن الكريم كفانا الكلام عندما دعانا إلى أن نتثبت في كل ما يأتينا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. بدل ما تقول كلمة في حق واحد وهو منها براء، تبينوا، تثبتوا، ده اللي يجب أن يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنت ربنا ادالك ودنين وادالك لسان واحد، اسمع وميز. وإذا كان المتكلم مجنونا فليكن المستمع عاقلا.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل
زعموا. بئس مطية الرجل زعموا. يقول لك يعني زعموا، قالوا قيل وقال وقلنا. ما ينفعش. بين الحق والباطل أربعة أصابع. يقول لك كده: الحق ما رأته عينك، والباطل ما سمعته أذنك. فإحنا في حاجة.
طب وضح لنا دي معلش.
الحق ما رأته عينك، أنت شفت ولا أنت شايف؟ ما شافش حاجة. لو ما شافش حاجة ما ينفعش. لا ده أنا سمعت. وبعدين خلينا إحنا هو مجموعة مع بعضينا مثلا ستة قاعدين، لو حضرتك قلت لي خبر في ودني وأنا نقلته في أذن الأخ العزيز ثم نقله في أذن الآخر والثالث والرابع، في الآخر هتلاقي الدنيا اتغيرت خالص. يمكن أنا بقولك يلا نمشي كده، هو أقولك يلا نطلع كده. فالكلام لما بتنقل بيزيد ويتضاعف.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل
أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لابد من التثبت، لابد من التثبت. أما تيجي تسمع مثلا يقول لك ده في مذبحة في وزارة الأوقاف، ده الوزير لا يبقي على أحد لأنه يريد أخوانة الوزارة، وبقى أصبحت كلمة الأخوانة تهمة يعني للجميع دلوقتي. لو أنا جبت حضرتك جنبية كده وجيت مثلا استشرتك في حاجة أقول لك أيوة عم الشيخ خالد بقى راجل إخواني، خلاص انتهينا. وأحيانا يقول لك سلفانة الوزارة، وأحيانا يقول لك سلفانة الوزارة برعاية إخوانية، وأحيانا يقول لك الوزير صاحب الاتجاه السلفي أو السلفي في أفكاره، الإخواني في توجهات إيه. أنا بقول لهم دي أصبحت الآن يعني اسطوانة مشروخة ما بقالهاش معنى. وأنا هدي مثل بسيط جدا عشان الناس ما تسمعش لمجرد كلام. كان في واحد من الناس ممن كانوا مستشارين معنا تقدم لوظيفة، وظيفة وكيل وزارة، فطبعا كله مسلم وكله حاطط يعني باصم بالعشرة ان انا هجيب ده هو وكيل وزارة، فيش فيها كلام. يقول لك ده بالنسبة للوزير ده هو ده الوزير. وجاء في جريدة الوفد يعني من ضمن الكلام يعني جريدة تقول لك الوزير يعد فلان الفلاني ليعينه وكيلا للوزارة، وكلام زي كده. ويجي الكلام ده على الجرائد. وبعدين لما جينا تقابلنا وشفنا الامكانات والقدرات مع هذا الأخ الكريم ولا نزكي على الله ومع غيره لقينا غيره أكفأ فخدنا الأكفأ.
الله.
خدنا الأكفأ. ها. وبالتالي رجعت المسألة إلى ما كانت عليه والناس بدأت تفهم وبدأت تعقل وتدرك إن إحنا مش ضد حد ولا إحنا بنجامل حد. إخواننا إحنا بنثبت مبدأ. المبدأ يقول من ولي من أمر المسلمين شيئا فقدم من يستحق التأخير وأخر من يستحق التقديم إلا خان الله ورسوله والمؤمنين. فأنا لا أقبل أن أكون خائنا. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. فأتمنى من الله إن إخواننا أي خبر يسمعوه أي شيء يعرفوه يعني يحسنوا الظن بإخوانهم من المسلمين. وفي ذات الوقت زي ما سمعت الطرف ده اسمع الطرف الآخر. فإذا جاءك من فقئت عينه فلا تقضي له لأنه ربما فقئت عينا الثاني العينين مع بعض. هذا يعني عن الشائعات ربنا يصلح
حالك.
طيب
إن شاء الله مع ابن من أبناء حضرتك وأخونا أحمد. لكن أنا أذكر إخواني من المشاهدين إن الدكتور طلعت ربنا يحفظه يعني مشرفنا في الخليجية وعلى أتم الاستعداد للإجابة على كل الأسئلة وعلى كل الدروس التربوية. فإن شاء رب العالمين منتظرين الانتظار بتاع الاتصال بتاع حضراتكم. وأخونا أحمد يقدم نفسه ويقدم السؤال.
أنا بس أرجو من يتصل يبقى في الإطار اللي بنتحدث فيه.
نعم.
تربوي العلمي.
نعم.
الخلقي. لأن احنا يعني ما جئنا لنستعرض آراء سياسية ووزارية وأوقاف وما إلى ذلك. دي مسألة تكلمنا فيها كثيرا.
البرنامج اسمه مع العلماء. احنا قاعدين مع شيخنا وسيدنا الدكتور طلعت.
تفضل
أحمد.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أحمد فراج طالب علم. شيخان جليل، لا شك أن الشباب هم أعمدة هذه الأمة. فكما أن الأمة لا تنهض إلا بعقول حكمائها كذلك لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.
صحيح.
فحضرتك كيف ترى حال شبابنا اليوم وما الواجب فعله تجاه هؤلاء الشباب؟
دايما الشباب يعني الكل يحن إليه. فالرجل الكبير يقول لك ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. والصغيرين نقول أطفال اليوم هم شباب المستقبل. فكله بيدور على الشباب. وهي مرحلة بالنسبة للإنسان مرحلة مهمة جدا زي الشمس. وهي طالعة ضعيفة جدا وهي بتغرب بتبقى ضعيفة جدا ولكن وهي في النصف أقوى ما تكون حرارة وسطوعا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وبالتالي الشباب كمرحلة سنية مهمة جدا في حياة الإنسان وهي المرحلة التي يستطيع أن يقدم فيها أفضل ما لديه وأعظم ما لديه. ولذلك يجب علينا كشباب أن نحافظ على هذه المرحلة السنية. النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله ذكر شاب نشأ في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله. لكن لا ننكر أن الحرب شرسة وأن التحديات خطيرة وأن الوسائل التي تيسرت الآن لدى الشباب لم تكن موجودة في أيامنا يوم أن كنا شبابا وكان المجال الذي يساعدنا على الاستقامة كان أفضل مما نعيشه الآن. لكن لا يعني هذا أن احنا بنبرر لأي شاب أن ينحرف ولا لأي شاب أن ينتهج نهجا غير سديد أو سليم. إنما عليك بحكمة الشيوخ، عليك بأساتذة الدعوة، ما تمشيش لوحدك. أنت رجل بتتسم كشباب بالحماسة، توقد الحماس وتوقد الرؤى ممكن إذا مشيت وراه ممكن يوقعك في مخاطر لما يكون عندك حماسة غير منضبطة. لكن مهمة الشيخ أو الرجل الحكيم إن هو يعملك عملية كنترول. فهذا لديه الحكمة وأنت لك القدرة والحركة. فلا غنى إذن عن تعاون الشباب مع الشيوخ للوصول بسفينتنا إلى بر الأمان. يعني أنا أطمع في إن شبابنا يرتبطون بالمساجد ويرتبطون بدروس العلم ويرتبطون بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى ويعتبروا التحديات مع كثرتها غير مبرر للانحراف، وإنما هي لمزيد الأجر، لأنه زي ما قيل الثواب على قدر المشقة، الثواب على قدر المشقة، فتحملهم سيؤدي بهم إلى مزيد الأجر ويضاعف لهم الثواب.
إذن إن احنا نكمل مع الشباب ومع سواعد الأمة ومع قوة الأمة الحقيقية، لكن بعد هذا الاتصال الأستاذ محمد من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا رب.
الله يحفظك يا استاذ محمد، اتفضل.
الحق يا رب دائما،
ربنا يبارك لك يا حبيبي، اتفضل.
بعد اذن حضرتك، من فضيلة الاستاذ الدكتور وزير الاوقاف بارك الله فيه يا رب.
نعم.
الطلب الاول بخصوص الاعداد الدعاء، يعني انا مثلا من قرية في الدهلية ومقيم في القاهرة، وعايز اطلع مجموعة من الشباب ادخلهم في معاهد اعداد دعاء، فايه الوسيلة للتواصل، على الرغم انهم ممكن ما يكونوش خريجين ازهر، فهل ده مشكلة ولا لا؟ ده الطلب الأول. الطلب الثاني، أنا يعني بحكم احتكاكي بناس كتيرة النهاردة حس إن احنا بقى عندنا العقيدة ضعيفة جدا، فيأرجو من فضيلة الأستاذ الدكتور الفاضل العزيز إنه يزيد من همة الأئمة والخطباء في المساجد إنهم يحاولوا يركزوا في الخطب على العقيدة في الله وعقيدة بالله في هذه الأيام اللي احنا يعني ما عادش في حد بيثق في حد، ما عادش حد فيه بيسمع لحد، فأرجو من فضيلته إنه يؤكد على هذا الأمر، إن احنا نلامس كده وشايف كده في الشارع للأسف، فمحتاجين يعني ضغط زيادة.
ربنا يبارك لك يا أستاذ محمد،
يعني وبارك الله فيك.
أستاذ محمد منين؟ من الدقهلية.
أنا من منية النصر، من قرية طبعا منية النصر،
بلدياتنا احنا جنبك في المنصورة مولانا.
أهلا وسهلا بك، يا ريت والله أنا نفسي أعمل حاجة في البلد، يعني في مجموعة شباب عايز اطلعهم اعمل اعدهم واديهم معهد على حسابي بحيث يبقوا نواه.
ربنا يبارك لك
كده في البلد.
انا استاذنك يا استاذ محمد، وربنا يجزيك خير على النيه الصادقه الصالحه ديت. يا ريت ان شاء الله الرقم في الكنترول ويبقى فيه تواصل، وان شاء الله اتمنى ان يبقى في مصر 90 مليون محمد بهذه الامه، بهذه الهمه المباركه، بهذا العمل على ارض الواقع. دكتور طلعت،
هو حقيقة نعم. أمل يعني جميل وعظيم، وبينم عن إن الأمة دي فيها خير.
الله.
زي السكر اللي موجود في الكأس، محتاج بس
يدوب، بس
محتاج تحرك.
أخونا محمد يقول أنا هقوم أشتغل،
محتاج بس اللي يقوله تعالى.
الله الله.
فإحنا بنرحب طبعا بأي تعاون من أي لون من الألوان، ومن خلال حضرتك بقى هتاخد ان شاء الله المقترح بتاع الاخ ويجيبه لي مكتوب، وانا اقدر بقى بطريقة ما نوجهه، نشوف معهد اداة الدعاء، نشوف المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، نشوف طريقة من الطرق نستطيع ان احنا نستفيد بقدرات وامكانات هؤلاء الشباب وقدرات هذا الاخ الذي يمكن ان يوفر لهم الفرصة لاجل ان يتعلموا. فاحنا محتاجين زي طلب كده يقول والله انا فلان الفلاني عندي استعداد ان انا اعمل كذا وكذا وكذا، ساعدوني وايه مقترحاتكم، وان شاء الله احنا عندنا استعداد باذن الله ان نتلقى اي اقتراحات واي طلبات من اي حد يريد ان ينهض بهذه الوزارة، فدي وزارة الدعوة الى الله تبارك وتعالى، وكلنا بنتعاون على البر والتقوى، فمرحبا بمقترحاتكم ومرحبا بمشورتكم. اما مسألة العقيدة فصحيح ان احنا محتاجين ان احنا نصحصح الناس ايمانيا، ومش معنى يا اخوانا العقيدة ان انا اروح اشرح لهم الجوهر والعرض والذات والصفات واكلمهم في اشياء مصطلحات، انما انا عايز احيي في الناس ثقة في الله، احيي في الناس حب الله، احيي في الناس الخشية من الله، اليقين والتوكل على الله، احيي في الناس ها احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله، ها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. انا محتاج الناس فعلا
تتعرف على
تحيي هذه المعاني،
العقيدة انها تعرف على ربنا،
هي العقيدة كده،
تعرف من هو الله،
بس تعرف. ولذلك انا بقول افضل كتاب يقرأ في العقيدة القرآن الكريم،
الله
تعرف على الله من خلال كلام الله
نعم.
سبحانه وتعالى
نعم.
ف فإن شاء الله نتبنى وجهة نظر حضرتك وندفع بأئمتنا إلى أنهم يكلموا الناس في الإيمانيات في محاولات للوصول إلى ما نبتغيه من تحقيق رسالتنا في الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله يعيننا جميعا على ذلك.
إذن يا دكتور كده وأنا والله العظيم شهادة أشهد بها لله عز وجل أن أنا عرفت الدكتور طلعت العالم الجليل الوالد صاحب البسمة الجميلة والخلق الدمث والله العظيم أعلمه جيدا وما ترى إلا تحبه أنت ما تملكش إلا أنك تحبه. أن أنا أسمع من حضرتك وإحنا بنتكلم عن الشباب بشارة نقول للمسلمين من وزير الأوقاف أن المساجد تقوم بدورها في إعادة تأهيل الشباب حفظت القرآن
يا رب
حفظت الحديث
يا رب
عاوزين المسجد يعود عاوزين المسجد اللي النهارده سامحني يعني هجر يعني أنا 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 آسف وألم جدا لأمة تطلب النصر والتأييد والسداد أمة بتعاني هذه المحن وإذا بمساجدها فارغة.
هو للأسف الشديد إنه على رأي المثل بيقول لك زمان العجلة كلها كانت بتلف شمال
نعم
كله كان خطأ معظم المسائل كانت تبنى على المحسوبيات والرشاوة يعني ما فلذلك ما نجد أمامنا نجد أحيانا أمورا لا ترضي الله سبحانه وتعالى في ممكن مستوى الأئمة ممكن في قدراتهم الشخصية ممكن في انتظامهم في العمل ممكن دي كلها أمور إحنا لمسينها عن قرب وعارفينها وأنا شاعر بالشعب المصري
وإحنا أعلنا منها قبل الوزارة
الشعب المصري يحب يروح مثلا مساجد الجمعية الشرعية مساجد أنصار السنة مساجد الجمعيات الخاصة ويقول لك لا مساجد وزارة الأوقاف لا أنا لا هروح لأسمع خطبة ولا هعرف الخطيب بيقول إيه ويخطش بيا في موضوع يقرأ. إحنا النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى أتيحت لنا فرصة مع مجيئنا إلى الوزارة إن إحنا نختار نعين 3000 إمام 3000 إمام فأنا وسعت الدائرة قلت والله اللي عنده استعداد يدخل وكان ممنوع أمنيا من قبل أو كذا يتفضل يدخل فلم أشترط لا سن ولا سنة تخرج ولا أي شيء وبعض الكليات ككليات القرآن الكريم كانت محرومة من الاشتراك في المسابقة فتحنا لها المجال
ربنا يبارك في حضرتك
تقدم إلينا 57000
نعم
نختار منهم 3000 بنختار هؤلاء يعني بانتقاء شديد جدا وأنا للأسف بي 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 يعني أنا أقول إيه بس يعني شيء زي ما أقوله يعني شر البلية ما يضحك شر البلية
ما يضحك
وكم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا لما سمعت بعض الناس بيتكلم في القناة الفضائية يقول لك ده هم حتى في المسابقة دي ما بيعينوش إلا بتوع الإخوان بيعرفوهم إزاي يقولوا لهم بتاع الإخوان يدخل القاعة وهو حافي
الله
وإذا كان حافي يبقى يتعرف إن ده من إخوان المسلمين
الله
إيه ده
طب ولو الجزمة سابت برا
يعني شيء فالحمد لله احنا بننتقي ابناءنا وائمتنا على الفرازة ولا نجامل ولا نحابي احدا واعتبر ان دي هي دي بداية الانطلاق 3000 امام
والائمة الموجودين ان شاء الله
احنا بنحاول بقى نرقى بهم
انت حضرتك ما ساعدتش بالشيخ احمد كده والبلاغة
والفصاحة لسه نرقى بهم
ان شاء الله
نرقى بهم عن طريق التدريب واللي هو التدريب التأهيلي والتخصصي بنحاول نرقى بهم
احنا عاوزين الشباب في الصيف واحنا ان شاء الله يعني
ما احنا انا بقول لك انا بقى 3000 امام دول زائد الائمه اللي هم كويسين اصلا انا هستفيد بدول هخلي في كل مسجد مساجد مدرسه تحفظ القران الكريم تزود دخل الامام
وترجع
تنشر القران الكريم مره اخرى وتجذب الشباب الى المساجد مره ثانيه فان شاء الله دي في الخطه موضوعه لكن انت ايدك مغلولة ما انت بتدور ما انتش لاقي وبعدين النهاردة حط ايدك بقى على هذه المجموعة المنتقى والمختارة بعناية وابدأ انطلق بهم ان شاء الله بمجرد تعيينهم وهنفتح الباب بعد كده بقى نشوف اخواننا الممكنين والموفقين نبدأ نضمهم بدل ما 3000 يبقوا 6000 يبقوا 10000 فتخيل لما تبعث على مدار على يعني على مصر كلها 10000 داعية حافظين القرآن الكريم كاملا وتنشئ بهم كتاتيب في المساجد دي هتعمل طفرة إن شاء الله أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها يعني
طيب مع واحد من وزارة الأوقاف
فضل.
ونبت طيب كده
فضل.
نسمع شيخنا
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم فضل. فضيلة الشيخ نلاحظ أن بعض الشباب الملتزم
كانوا أصحاب نشاط وهمة عالية وقت التضييق والمحن، ولكن بعد أن من الله علينا بزوال هذا التضييق رأينا منهم فتورا وضعفا في الإقبال على تلقي العلم الشرعي. نريد من فضيلتكم كلمة توجهها لإخواننا هؤلاء.
يعني احنا سمحنا شيخنا، احنا هنفتح المساجد ان شاء الله والوزارة المباركة بكل ما فيها ان شاء الله، وزارة الأوقاف المصرية، ولا نجحت دورها. يعني احنا عاوزين بس تبقى اجمل واجمل ان شاء الله، وان شاء الله تقوم بالرسالة كمان. لكن احنا نعلم انها وزارة خير وبها الخير الكثير وعلمت، وان شاء الله ربنا يفتح بها. مع الدور اللي هتقوم بالوزارة عاوزين بقى نتكلم مع الشباب نقول لهم تعالوا يلا.
يعني نحن فيما بيننا الان تواصل.
انا في كلمه يا دكتور ألمتني والله، كنت في خطبه جمعه تحديدا في بهتيم، فاحد الاخوه همس في اذني وقال لي كلمه والله احزنتني. قال لي يا شيخ خالد بص في المسجد كده، كان المسجد يعني بسم الله ما شاء الله يكاد يكون ممتلئ، فقال لي مش هتلاقي الفتره العمريه من 15 ل 25 سنه عنا بنفتقدها فعلا في المسجد.
نعم، يعني احنا الان فيما بيننا وبين الوزارات المعنية بالشباب تواصل. الان بنفتح الافاق للتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومع وزارة التعليم العالي ومع وزارة الشباب، بحيث ان ما نقتصرش على ان احنا ينجلنا الاولاد في المساجد، وانما نحاول ان نذهب نحن اليهم في مدارسهم وفي جامعاتهم. وبالفعل بدأنا بعض المحاضرات في المدينة الجامعية في جامعة القاهرة منذ أيام قلائل، وهناك دورة مستمرة إن شاء الله تبارك تعالى
في القاهرة وفي الجيزة
كله كان في المنوفية الثلاث اللي فات، ده كان أحد الأساتذة كان عنده محاضرة في جامعة المنوفية في كلية الطب خصوصا لسه الثلاث اللي فات.
وإذا لي الرسالة اللي أنا بلغتها لحضرتك، حضرتك تبشر بها إن شاء الله
الأخ اللي قال السجون.
نعم بالضبط.
أيضا من الأشياء الموضوعة في الاعتبار ان احنا هذه فئة من الفئات في المجتمع نحتاج الى اصلاحها،
بل تحتاج الى جهد كبير.
نعم، يعني سجون، جامعات، معاهد، مدارس، مراكز شباب، كل هذه نحاول ان ندخل اليها ونعقد بروتوكولات تعاون بيننا وبين الوزراء المختصين. لكن كما قلت دائما الزمن جزء من العلاج، ملفات كتيرة مفتوحة امامك بشكل واضح، فانت محتاج انك انت
لكن حينما تبذر هذه البذره الطيبه
إن شاء الله.
واول ما تنبت هتلاقي الكل بيجي، هتلاقي
بمشيئة الكل بيتحرك بمشيئة الله تعالى ان شاء الله. يبقى التساؤل اللي طرحه الاخ انه احيانا الانسان في اوقات الشده يلجا الى الله ويتصل اكثر واكثر بالله، فاذا اصابه الرخاء يحصل نوع من التكاسل ونوع من ودي خطيره. الآية القرآنية ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والآية الثانية وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فعلى كل الأحوال هذا خطأ. المؤمن ثابت المعيار، المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنعمة بيبتلينا الله بها كما يبتلينا بالشدة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلابد من أن ننجح. إذا كنت في رخاء فكن شاكرا، وإذا كنت في شدة فكن صابرا. لكن في الشدة تقول يا رب، وفي الرخاء تنسى ربنا، لا دي خطيرة جدا، ومحتاجة إن احنا نحذر من هذا المنزلق الخطير الذي سيضيع جهدنا. احنا عملنا في شبابنا كتير وبذلنا جهد وما الى ذلك، ونيجي بعد كده لما ربنا وسع علينا نقوم نفرط في هذه النعمة. ألا يعني انا كأن انا بقول ان الايام اللي فاتت مع شدتها وقساوتها كانت احسن من دلوقتي؟ نتمنى الا يكون ذلك ان شاء الله.
اذن لي كده ان انا اسمع من الدكتور طلعت ربنا يحفظه، افضل خلق رأى له ثمرة طيلة هذه الرحلة المباركة. لكن بعد السؤال من أخوي أحمد من أبي حبيب، تفضل شيخ أحمد.
شيخنا الكريم، بعد هذه الرحلة الطويلة من طلب العلم وتعليمه للناس والدعوة إلى الله، فما هي أكثر المواقف تأثيرا في حياة فضيلتكم الدعوية؟ بارك الله فيكم.
بداية أنا شايف أنه من أفضل الأخلاق، طبعا الأخلاق الإسلامية كلها عظيمة وكلها ذات قدر، لكن من أفضل الأخلاق التي تؤثر في الناس الحلم، سعة الصدر، كسب الغيظ، إنك تتعامل مع الناس زي ما بيقال كن كالنخلة يرمون لها بالأحجار فترمي لهم بأطيب الثمار، وكن كالنحلة أكلت طيبا وأخرجت عسلا. ويكفينا قول الله تبارك، يكفينا قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأمر الجاهلين، قال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الأشج، أشج عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة. فأنا أتمنى حتة بقى الانفعالات والغضب والانتقام للذات والكلام ده كله، لا، وسع صدرك. ومش معنى وسع صدرك إنك تكون ضعيف، لا، إنما اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. فإذا اعترف إنسان بخطئه وجاء فخلاص بقى عفى الله عما سلف. فمهم جدا الحلم والعفو وسعة الصدر، دي مسألة من الأهمية بمكان ولها مردود إيجابي جدا جدا. يعني
الدكتور طلعت يحكي لنا موقف كده في الدعوة، موقف في الرحلة المباركة ديت لهذا الخلق، لهذه الصفة المباركة.
يعني كثيرا ما كان يحدث سوء ظن بنا في بعض المواقف، أو يعني يسمع عنا كلام مش مظبوط، وبعد أن يتبين الإنسان الحقيقة يأتي إليك معتذرا ويطلب منك العفو والصفح لأنك أنت ظهرت على غير ما قيل فيك. فدي مواقف بتحصل كتير، لكن يمكن معلش كثير الكلام ينسي بعضه بعض، ما شاء الله يعني احنا خدنا وقت.
لا والله، لا وانا ما زلت ان اصر على موقف من حياة العالم الشيخ الجليل الدكتور طلعت، لكن ان شاء الله بعد هذا الفاصل، ففاصل ونعود ان شاء الله، فانتظروا.
صعب المنال بس مع فيتوكرين مفيش محال. قام الدكتور سعيد حساسين بأبحاث عديدة لعمل كريم بتركيبة نادرة من الأعشاب الطبيعية مع فيتوكرين ودعم للبهار ولأي تغيير في لون الجلد. فيتوكرين بيعالج باحتراف وفعالية. فيتوكرين بيعشر خلايا الجلد وبيخليها تزيد من إنتاج الميلانين. فيتوكرين بيرجع للجلد لونه طبيعي 100%. فيتوكرين طبيعي 100%، وبيتكون من خلاصات زيوت نباتية طبيعية وذات قدرة وفعالية. فيتوكرين، فيتوكرين آمن الاستعمال لجميع الأعمار. فيتوكرين، فيتوكرين للرجال والسيدات. فيتوكرين آمن 100% وفخر الصناعة العربية والمصرية ومرخص من وزارة الصحة المصرية. فيتوكرين من إنتاج SH فارما في تجارة الأعشاب والنباتات الطبية. اتصل الآن على 011-50-52-11-11 و 077-0410 و 38-38-28-80 للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم.
SH فارما أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
التدخين وباء العصر فهو مسؤول عن 92% من سرطان الفم واللسان، كما أنه يسبب انتفاخ الرئة وإصابتها بالسرطان. التدخين يؤثر على القلب ويسبب الذبحة الصدرية. التدخين يقضي على الحياة تدريجيا حتى يسبب الوفاة. معا نرفع شعار لا للتدخين بعد اليوم، كما الدكتور سعيد حساسين بأبحاث عديدة للتواصل إلى مضمضة من تركيبة فريدة من الأعشاب الطبيعية. ماكسيكير منتج فريد، ولأول مرة في مصر مضمضة تساعدك في الإقلاع عن التدخين نهائيا. ماكسيكير ستجعل طعم السيجارة سيء جدا وسوف يزداد سوءا مع كل استخدام. مع ماكسيكير سوف تكره التدخين وتفكر 1000 مرة قبل أن تدع السيجارة في فمك. ماكسيكير يحتوي على خلاصة أعشاب القرنفل والنعناع والزعتر وأعشاب أخرى، فيساعد على التخلص من التهاب اللثة والأسنان. ماكسيكير يساعدك في التخلص من رائحة الفم الكريهة، مما يجعلك تشعر بالراحة والانتعاش. ماكسيكير مضمضة تخلصك من التدخين نهائيا بعد استخدامها لمدة 2 أسبوع 3 مرات يوميا. ماكسيكير يعيد أسنانك إلى لونها الطبيعي ويساعدك في التخلص من التهاب اللثة. ماكسيكير الحل الصحي والآمن للتخلص من التدخين نهائيا. ماكسيكير برعاية SH فارما. اتصل الآن على 99 جنيه واحصل على ماكسيكير بسعر رائع فقط 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. وللحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم. للحصول على المنتج من خارج مصر فقط $50. مع ماكسيكير هتحافظ على صحتك وصحة أسرتك وتقلع عن التدخين نهائيا نهائيا. مع حساسين مفيش تدخين.
SH فارما أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي. قناة الخليجية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد عدنا بحول الله وفضله مع شيخنا الجليل، مع عالمنا الفاضل فضيلة الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف. أسأل عز وجل أن يوفقه وأن يسدده.
آمين.
شيخنا الكريم، ما زلت ألح في هذا السؤال، عاوزين نخش جوه حياة الدكتور طلعت وعاوزين نتعلم منه ونعرف من مشايخه ومن أكثر الناس تأثيرا فيه.
يعني ربما أنا قلت في معرض كلامي أننا مسألة الشيخ بعينه أصبح من العسير أن تجد شيخا يأخذك من ألفك إلى يائك، وإنما هناك الآن المؤسسية. فأنا تعلمت في الأزهر وتربيت على يد مشايخنا في الأزهر.
جوه المؤسسية؟
جوه المؤسسية لا، في طبعا
في أفراد
طبعا
يعني معالم في الطريق.
لا، في ناس كتير جدا في اللغة العربية وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي الدعوة وفي الأخلاق وفي العقيدة وفي كتير جدا، لكن أنا يعني ربما لا يسمح الوقت بالاستفاضة في الحديث عن كثيرين منهم، لكن أذكر بالرحمة والتقدير الشيخ الجليل رحمه الله دكتور حسن عيسى عبد الظاهر، أحد أساتذة أصول الدين الذين تربينا على يديه ونهلنا من علمه الكثير. وهذا الرجل كانت تذكرك بالله رؤيته ويدلك على الله منطقه، وكنت تجلس إلى هذا الرجل بالساعتين وبالثلاثة فلا تكفي أي كلمة تقال إلا وهو يرقى بك إلى أعلى عليين. فمعنى من المعاني حقيقي يعني أذكره بالخير، وما رأى أحد هذا الرجل في حياته إلا وأثنى عليه ثناء عطرا رحمه الله وأجزل له العطاء ونور قبره ووسع له فيه. يمكن برضو نذكر دكتور جمع الخولي رحمه الله رحمة واسعة، وهو على نفس الضرب رجل من تلاميذ الشيخ محمد الغزالي، وله كتاب موجود في معاهد إعداد الدعاء اسمه فقه الدعوة من الكتب المحترمة. وهذا رجل أيضا كنا نجد فيه الرجل الرباني ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وأمثلة كتير حقيقي في حياتنا، دكتور محمد الشريف في مجال الحديث أيضا استفدنا منه ومن خلقه ومن آدابه، تعلمنا على يد بعض الرموز القديمة من ذوي العلم الدكتور الكومي في التفسير، تعلمنا ونحن طلاب اللغة العربية على يد أساتذة المعاهد، كنت في معهد القاهرة الإعدادي ثم معهد القاهرة الثانوي، واستفدنا الحقيقة من ناس كتير. وأنا أقول اللهم يعني بارك في كل هؤلاء واجزهم عنا خيرا، فهم كانوا سبب هدايتنا. وأنا يعني أنا بشخصي أنا بحب الأزهر، وأقول دائما أنا أزهري ما حييت، فإن أمت فوصيتي للناس أن يتأزهروا. أنا حقيقة أنا أحب الأزهر وأحب الانتماء إلى هذه المؤسسة،
وكلنا بنحب الأزهر،
ويعني وفي نفس الوقت بحب الإخوان وبحب السلفيين وبحب جماعة التبليغ وأهل القرآن وأهل السنة، كلهم جميعا على رأسي من فوق وأفضل مني. لكني أرى أنه الداعية أو العالم ينبغي ألا يكون إلا يعني وسيلة تقريب، وسيلة ضم، وسيلة جمع، ما يحسبش نفسه على فصيل بعينه، ها، وإنما يبقى دائما رمز يجتمع عليه هؤلاء جميعا. والمبدأ ده أنا أخذته في حياتي وماشي على هذا طول عمري، لا أنتمي لا لفصيل هنا ولا لفصيل هناك، ولكني أتعاون مع الكل وأحب الجميع وأعتبرهم على الحق أعوانا، أعتبرهم على الحق أعوانا. ولذلك أنا من أصدقائي تجد السلفيين من أصدقائي، الإخوان من أصدقائي، جماعة التبليغ من أصدقائي، غير الناس دي كلها من المحبين للدعوة ومحبين للقرآن ولمدارس القرآن ولمعاهد إعداد الدعاء ولهيئة الشرعية وللجمعية الشرعية ولأنصار السنة. الكل والله الحمد ليس بيننا ولا في قلبنا لأحد من هؤلاء إلا كل الحب والتقدير والتعظيم والإجلال، ونتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ده المعنى
مع الحفاظ على الأصول،
مع الحفاظ على الأصول، لما أنا لا يمكن أن أوافق أحدا،
الأصول لا مجال
لا نوافق أحدا على الاختلاف في أصول إطلاقا. ويمكن لو حضرتك يعني استعرضنا بعض الكتب اللي أنا ألفتها بركز على المعنى ده جامد. يعني أنا عندي كتاب اسمه المسلمون وداء الفرقة، كتاب من الكتب، كتاب اسمه أدب الاختلافات الفقهية وأثره في ترشيد الصحوة الإسلامية، أجيب أدب الاختلافات الفقهية وأنزله على واقع الصحوة الإسلامية المعاصر، إن إحنا إخواننا نتقارب، إن إحنا نتعاون، إحنا يعني المرء قليل بنفسي كثير بإخواني، ضعيف بمفردي قوي بجماعتي، وإحنا كلنا جماعة المسلمين. هو سماكم المسلمين، وقائدنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نرضى بغير بديلا. فلئن اجتهدنا في طرائق أو أساليب نخدم بها ديننا فما فيش مشكلة. أنا حفظ قرآن وانت حفظ السنة، وده يخدم الإسلام في المجال الاجتماعي، يطعم الفقراء والمساكين، وده يرعى الأرامل ويرعى اليتامى، وده يقوم بدور التوجيه والتسديد للطلبة الشباب، وده يقوم مع الأطفال، كلنا بيكمل بعضنا. مش ممكن أبدا واحد لوحده يشيل الشيلة كلها، إنما لابد أن يتعاون الكل في أن يضم يده إلى يد الآخرين.
الله يبارك. طيب دكتور، وإحنا النهاردة في قناة الخليجية بنتشرف بوجود حضرتك،
بارك الله فيك،
والله يعني أحمل لحضرتك من الدكتور سعيد ومن الأستاذ محمود حساسين ربنا يحفظهم الترحيب، وإن القناة تشرف دائما بوجود حضرتك، بل وبوجودي كل أئمة الأوقاف وكل رجالات الأزهر وكل علماء الدعوة إن شاء الله.
إن شاء الله.
عاوزين نوجه رسالة خاصة للخليجية، ثم رسالة عامة لكل القنوات الفضائية التي تنتمي للإسلام أو تأخذ الخط التياري الإسلامي، وخصوصا أن احنا عندنا النهاردة هناك في بعض يعني ممكن نقول يعني البعد شوية عند بعض القنوات أو في مسلك معين عاد بيتاخد علينا.
الحقيقة هذا وعاء مهم جدا. إعلام النهاردة أصبح كما يقال هو السلطة الرابعة. أصبح النهاردة في إذا كان في سلطة تشريعية، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، ففي سلطة إعلام، وهو رضينا أم كرهنا هو مؤثر وفعال وإيجابي أو سلبي. وبالتالي نجد على الضد قنوات تحارب الإسلام وتحارب الدعوة وتحارب المساجد وتحارب الشباب وتدعو إلى العنف وتدعو إلى تخريب البلد وتأخذ بيدها، فما ينفعش الناس دي تتحد على أهدافها الشريرة ونحن فيما بيننا كقنوات إسلامية نختلف فيما بيننا وبين بعضنا. يجب علينا أن نتعاون على إيصال حب الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، الجمع ما بين الدعاة إلى الإسلام،
الإسلام بحقيقته،
الإسلام
بأخلاقه،
الإسلام بأخلاقه، الإسلام بقيمه، الإسلام الذي لا يعرف فواصل ولا يعرف يعني انتماءات على حساب الأصل والأساس هو سماكم المسلمين.
نعم.
فنتمنى أن تكون هذه القنوات الإسلامية يعني مرآة صحيحة، مرآة سليمة، مرآة معبرة لا عن أهوائي ولا عن رغباتي ولا عن نزعاتي، وإنما دعوة إلى الله سبحانه وتعالى تدخلنا الجنة.
يا رب.
نتمنى
يا رب.
هذا
يا رب.
ما ينفعش إن أنا أخضع أي قناة لأي توجه أخضعه لهوايا أو لمصالح الشخصية أو لتوجهاتي. لا، إحنا عايزين قنوات ها أدعو إلى سبيل ربك.
نعم.
وادعو إلى ربك.
الله الله.
الكلمة الطيبة صدقة. أنت النهاردة بتقول كلمة بتنتشر في العالم كله، لازم تكون كلمة حق، ولازم تكون كلمة طيبة تجمع ولا تفرق. ها.
وقولوا قولا سديدا.
وقولوا قولا سديدا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقلنا قولا معروفا. لازم لازم يا أخوانا، أنتوا مظهر الإسلام، أنتوا المعبرين عن دعوة الإسلام، فإما أن تكونوا دعاة خير أو دعاة فتنة. مش ربنا علمنا كده ندعيه ونسأل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إزاي أنا أكون فتنة إن أنا أصد الناس عن سبيل الله بأي سلوك لا يليق أو بأي تصرف غير رشيد؟ أتمنى من الله أن كل القنوات الإسلامية
شيخنا وإحنا مع العلماء ومع حضرتك، عاوزين نقول لكل طالب علم دلوقتي إيه الدور اللي عليك، إيه المطلوب منك، مفروض تقوم، مفروض تتحرك، مفروض تبث الدعوة، مفروض تدل على الله وعلى رسول الله، نقول له ايه؟
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يعني ايه مع الشاهدين؟ الشاهد بيشهد على شيء، فاكتبنا مع الشاهدين. هنا قيل في تفسير هذه الآية اكتبنا مع الشاهدين على أن هذا الدين دين حق،
الله،
وعلى أن هذا الدين دين جدير بالاحترام، وعلى أن هذا الدين هو السبيل الأوحد لإسعاد البشر في دنياهم وفي أخراهم.
الله.
بإيه؟ بإن أنا أعطي من نفسي قدوة حسنة، الأسوة الطيبة، التعامل السليم، تحبيب الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى، دلالة الناس على الخير، أحب الخير لكل الناس، ها، علشان الناس لما شوفني تقول اه هو ده الاسلام.
الله. نعم.
هو ده الاسلام. لكن لو شافت مني بقى راجل ملتحي ولا راجل ولا امرأة مثلا محجبة او منتقبة، ويلاقوا فينا فظاظة في القول، او يلاقوا فينا لجك في الخصومة، او يلاقوا فينا يعني معاملة مش سليمة، مش يقولك بس هو ده الاسلام وهو ده الدين.
نعم.
فمن هنا
بل يقال وقيل
نحن في حاجة إلى أن نكون شهادة للإسلام لا عليه، أن ندل الناس على الله بسلوكنا وأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا، ويعني نحبب الناس في الإسلام. هو الإسلام انتشر في أفريقيا وفي جنوب شرق أسيا وفي هذه البلاد عن طريق مين؟ التجار.
المعاملات،
التجار اللي كانوا بيتعاملوا بالبيع والشراء وبالسماحة. الناس حبت الإسلام. ليه الناس النهاردة مش حابة الإسلام؟ بسببنا نحن.
نعم.
أتمنى ألا نكون كذلك.
ربنا يبارك
لك. بارك الله فيكم. وعليكم
أحبتي في الله، والله العظيم لا أجد من الكلمات ما أعبر بها عن سعادتي على هذا اللقاء الطيب وعلى هذا الكرم من فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف. والله لقد ترك واجبا اجتماعيا لكي يأتي إلى هنا لكي يبث علمه لكي يتحدث عن الله، وأنا بشكره فعلا على هذا الخلق وعلى هذا الحب لهذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل بمنه وبكرمه أن يوفقه في مكانه وأن يستعمله وأن يصلح به، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بنا جميعا إليه وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف وأن يستعملنا ولا يتبدل بنا إن شاء الله مع العلماء مع مشايخنا الأجلاء، نتعلم الدروس والعبر، نسير على الطريق على نور وعلى بصيرة، فانتظرونا إن شاء الله. أسأل الله بمنه وبكرمه أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا جميعا وأن يعود بمصرنا إلى الأمن والأمان إلى الطمأنينة والسلام. أتوجه بالشكر لكم جميعا، أتوجه بالشكر لإخواني وأحبائي من طلبة العلم من مسؤولي الدعوة، أتوجه بالشكر والتقدير لشيخي لوالدي الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.